أرسل لي ثناء خاص أعتز به، والمجالس الأمانة لن أفصح عن اسمه، اسمه لا شك مشهور جدا، ولكن هذا باعث لي إن شاء الله بعد أن انتهي المحاضرات تفرغ، وقد وعد بعض الطلبة يفرغونه وبدأوا فعلا، بدأوا بالتفريغ، وإن شاء الله سيكون أول من يهدى الكتاب من ابتهج وفرح له وأرسل لي ثناء خاص على ذلك الكتاب الذي ربما يكون فريدا في السوق في بيان السرورية على وجهها الحقيقي مع تفصيل وتأصيل إن شاء الله في الباب. الآن لنبدأ القراءة من كلام الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة المسجل. واضبط الوقت، نجعل أخونا أبو مصعب يضبط لنا الوقت، فنحن من هنا إلى إلا ربع في الأصول، ثم إلى السابعة في قواعد الفقهية، نعم من السابع ربع إلى السابعة، ثم بعد السابعة ننطلق إن شاء الله ونمضي نحو الربع ساعة في القواعد، ستجدونها سلسة وسهلة إن شاء الله، وستستفيدون بحول الله وقوته. طيب، ابدأ بالقراءة.
موفق.
نعم،
السنة أصول السنة.
أي نعم، أصول السنة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة في أصوله أصول السنة، بسم الله الرحمن الرحيم. أقرأ السند.
نعم، التمسك أصول السنة عندنا.
قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع.
نعم، أحسن الإمام أحمد إمام أهل السنة المبجل رحمه الله في ذكر قاعدة في معرفة أصول الاعتقاد فيما يتعلق بالصفات، وكذا يدخل لا شك في ذلك المنهج، بل يدخل في ذلك حتى الأحكام العملية، لأن الفقه إذا أطلق إما أن يراد بمعناه العام أو بالمعنى العرفي الخاص، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه إما أن يكون بالمعنى العام فيدخل ذلك في ذلك فقه الاعتقاد، فقه المنهج، كما يرد على من خالف المنهج في الدعوة في الجهاد، كما سيأتيكم الليلة مثال السرورية والرد عليهم، لا شك أن الرد عليهم يحتاج إلى فقه، أن تفقه كيف طريقة الرسول في السنة ثم تجعل في السنة الميزان ثم ترد عليه. إذا المنهج يحتاج إلى فقه، والعقيدة تحتاج إلى فقه، الفقه الأكبر. فهذا الذي والله أعلم أراده الإمام جدد الإمام أحمد بن حنبل، وهو مجدد لا شك في عصره، أحيا الله به أصول الشريعة، فهو أراد علم الاعتقاد، وأراد بهذا الكتاب الرد على الجهمية وأضرابهم ممن جعل القياس عمدته في المغيبات الصفات، صفات الله. فهذا مصنف والله أعلم بما على معنى العقيدة، أن السنة تطلق عندهم يراد بها أحيانا إيش؟ العقيدة. كان في شرح اعتقاد أصول السنة أصول أهل السنة اللذكائي السنة البربهاري، كل هذا في الاعتقاد أصلا، يعني السنة التي كان عليها النبي في باب الاعتقاد، والإيمان بالمسموعات لا يعمل الرجل عقله في المغيبات، الله صفته كذا صفته كذا، تثبت الصفات بالعقل تنفي الصفات بالعقل. فجعل العمدة في ذلك التمسك ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ أنه كان ممكن الإمام أحمد يقول التمسك بالكتاب والسنة، فما الذي جعل الإمام أحمد إمام أهل السنة المبجل رحمة الله عليه يذكر الصحابة دون غيرهم؟ لما؟ لأن الجهمي الذي والمعتزلي الذي قدموا الاعتقاد الذي بنوه على الرأي على النصوص، ثم هم بعد ذلك لو على أن النصوص اتفق مع رأيهم، أراد أن يغلق على هؤلاء الباب. فالجهمي جاء مثلا قال لا أثبت أن الله ينزل إلى السماء، لا أثبت هذا لأنه يكون سيشبه المخلوق، فقاسه على المخلوق سبحانه وقال إن الله في القرآن قال ليس كمثله شيء. فجاء الإمام أحمد قال هذه ليست فهم الصحابة. الصحابة لما كانوا يروون آيات الصفات لطلابهم كانوا يروون آيات الصفات لطلابهم ما كانوا إيش؟ ما كان يقول الظاهر غير مراد، هم عرب سيفهمون الأصل العمل بظاهر نص، ينزل ربنا ينزل ربنا ليس كمثل شيء، لكن ليس نزول كنزولين لأنه قال وهو السميع البصير. فهذا فهم الصحابة التي يجب أن نرجع لها في العقيدة. ابن عباس كان له طلاب، ابن مسعود كان له طلاب، فإذا رووا لطلابهم آيات الصفات لم يكونوا يقول لهم الظاهر غير إيش؟ غير مراد. فمن هنا أغلق بأول كلمة، سبحان الله كيف يعني نرجو أن هذا الرجل من أولياء الله وجمع بين العلم والفقه والبصيرة فكان إمام بحق. أول كلمة قالها ضيق الخناق فيها وأغلق الأبواب على أهل البدع كلهم في الصفات، ولا شك يدخل في ذلك لو تدبرت أيضا يدخل المنهج أيضا وعلى الصحيح الأحكام العملية، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها من مات وعليه صام صام عن وليه قال صام نذر، أخذ بذلك الإمام أحمد لأن قول الصحابة لا يعرف لهم مخالف. فإذا الإمام أحمد أخذ بأقوال الصحابة في الأشياء العملية مثل الصوم عن الميت كابن عباس وعائشة، فبالله عليكم أليس من باب أولى الإمام أحمد يغلق أيضا الأبواب فيما يتعلق بما يسمى أصول الفقه وفي باب الاعتقاد ويأخذ ما اتفقوا عليه باب الاعتقاد كإثبات أن الله له عينان سبحانه تليق بجلاله ليست أعين مجتمعة أو هذا الإجماع، ما في حديث يقول إن الله له عينان إلا حديث ضعيف إن المصلي إذا قام فهو بين عيني الله أو كذا، المهم لا يثبت حديث في إثبات عينان لله في إثبات عينين لله عفوا، لكن عرف من طريق الإجماع. فهكذا تثبت العقيدة ما جاء من الصحابة واتفقوا عليه من غير خلاف بينهم واتفق عليه التابعون كإجلاس النبي على العرش، قال ابن حجر وهذا ثابت من مجموع كلام التابعين ليس بينهم خلاف أن الله يجلس نبيه على عرشه إكراما له سبحانه وتعالى عما يصفون. فالتمسك ما كان عليه الصحابة يدل على هذا الأصل، الأصل الإمام أحمد وأنه واجب ليس مستحب. أنا أقول ذلك لأن بعض الناس قابلتهم بالشام عرب مسلمين سبحان الله يقولون يسعنا أن نخرج على فهوم الصحابة، أي والله يسعنا هم رجال، هم رجال نعوذ بالله. والنبي بيّن أنه يجب أن ترجع إلى فهومهم وإلى فقههم إذا اتفقوا ما اختلفوا، فقالوا استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. وأصحاب الرسول الصحابة جمع مفرده الصحابي، وهو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ولو أن هذا الصحابي كفر وارتد ثم رجع الإيمان ترجع له العدالة. شوف البركة كيف، لمجرد رؤية النبي وشهوده يكفر ثم يرجع الإيمان ثم تلك البركة تبقى معه في العدالة. إيش فائدة هذا؟ حتى يحفظ عن النبي ولا حد يخترق الحجاب بيطعن في واحد منهم كما فعل عدنان إبراهيم ونحوه، لينقل العلم. قال والاقتداء بهم، الاقتداء بهم يشمل الفعل والترك. فمثلا تركوا رضي الله عنهم، تركوا تقسيم أنفسهم إلى جماعات في عهد الحجاج مع وجود الملك، مع وجود الأمير الظالم أنس المالك. ما قال إيش؟ جماعة أنسية نحن نعتني بالدعوة، وابن عباس قال نحن نعتني بكذا وكذا من أمور الجهاد ونحوها، بل كلهم يرجعون للأمير الأعظم عندهم أو نائبه هو الحجاج في بلدهم، وابن عمر يحج مع الحجاج ولا يغتابونه ولا يخرجون عليه. فهنا نحن إذن نقتدي بهم في إيش؟ في الترك وجوبا، في أن نترك أن نتحزب على جماعات، لأنه ما تحزبوا في زمن وجد فيه إيش؟
الظلم
كما يدعي السورية الآن، قال الظلم وكيف التغيير، لازم التنظيم، نظم نفسنا حتى نسقط الحكومة إلى آخره، جهل. هؤلاء الصحابة تركوا هذا، فمن الاقتداء بهم حينئذ أن نترك التحزب والتفرق في الدين ولا
فلا.
أين وترك البدعة يدل على وجوب الاقتداء بالصحابة والأخذ عنهم في الفهم إذا ما اختلفوا. الحديث المشهور تعرفونه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن من خالف الصحابة فمتوعد بالنار، إذن يجب اتباعهم إذا لم يختلفوا. ذلك ابن تيمية قال: إذا اختلف الصحابة والسلف على قولين فأتى إنسان بقول يخالفه فلا يكون قوله إلا بدعة. صدق، والبدعة متوعد عليها بالنار، لأنه قال
كل بدعة ضلال،
كلها في النار فرق إلا واحد، فدل على وجوب اتباع الصحابة لا استحباب ذلك. استنكرت نفسي مرة في العالم العربي، صنع مؤتمر اسمه الاقتداء بإيش، الاقتداء بالسلف، أو مؤتمر السلف أو شيء مثل هذا. أحضر المؤتمر من أول لآخر ما عرف السلف منه، ولم يذكر واحد حتى انتهى إلا أخوكم، لم يذكر أحد وجوب الاقتداء به، بس والسلف رضي الله عنهم ناس طيبين يعني وكلام يعني ما فيه وجوب اتباعهم، اتباع السلف ما فيه،
إجمالات
ولا فيه منهم السلف، ضياع. استغربت هذا كيف، ومؤتمر الحلولية كفار لأنهم يجحدوا كلام العلي القهار. الله قال: هو الذي قال: أأمنتم من في السماء؟ أذن هو في السماء، سأل النبي جارين ما قال في السماء، هذا هو معكم إنما كنتم أي بعلم. فمن قال هو في كل مكان بذاته يرى الأجر أنه كافر، لكن إذا ما دام أنه متأول أو جاهل نقول فيما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية عن من؟ عن أناس من الجهمية كان يجادلهم، قال: أنتم كفار، أنت لولا الجهل كفرتكم. إن جهل، لذلك إذا واحد قال لك: أنت ضيف عندي إن شاء الله في في بلاد الشام حياك الله ورحت عنده فرضا لأجل عمل مريت عليه وقال إمام ترى مسجدنا حلول. طيب هل تترك الصلاة وراءه؟ لا بد تنظر إذا مثله وغلب على ظنك قيمة عليه الحجة أو هذا فالأصل لا يجوز. أما ترك الصلاة معناه كفرت. وتعرفون أنه كثير منهم جهال لم تقام عليهم إيش
حجة
الحجة يقيمها أحد من أهل العلم أو فيكفروا حينئذ يعني فيه نظر أن يقال يعامل معاملة الكافر ولا يصلى خلفه. نعم. وترك البدع وجوبا. لماذا النبي لم ينص على أفراد البدع؟ من يجيب؟ ما قال بدعة المولد، بدعة انتساب جماعة الإخوان، بدعة وصار بعده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما علم كل بدعة تكون بعده. لو قيل له من غير وحي يعني، لو قيل للصحابة وقتها إخوان مسلمين سيظهر تبليغ، ما معنى تبليغ؟ ما معنى إخوان؟ اللهم ارضى عنه. لكن لو وصف لهم طريقتهم ينفرون. ولا ما كذا تركنا الرسول. وقيلت لطريقة الإخوان لابن مسعود أو لحذيفة أو لعائشة الله يرضى عنها أو لبكر الصديق، يقول الإخوان ترى يعتقدون خلاف ما أمر النبي به من الصبر على ولي الأمر وينجار إلى آخره، تعوذ بالله يتبرؤوا منهم ويسجروهم ويهجروهم ويعاملهم مثل ما عامل عمر صبيه تنكيل بهم. واضح. وحنا الآن نشرك مسلك الصحابة في هذه الجماعة الحمد لله. طيب فالبدع شر الأمور لأنها مادتها خبيثة، فهي كما قال الشاطب المبتدع مستدرك على الله. فليس لأحد أن يدعي أن ما يستحسنه من أمر الدين جائز، ليس لأحد أن يدعي ذلك إلا بدليل من الكتاب والسنة ما كان عليه السلف الصالح. وذلك قال أكمل
وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة.
نعم. هذا فيه رد على من قال هناك بدعة حسنة، رد. النبي قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم.
وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.
نعم. انظر الآن الإمام أحمد ينهى عن البدعة ويقول أنها ضلالة وليس هناك بدعة حسنة في الإسلام. من أصحاب البدعة حسنة يستدلون بحديث ما هو؟ من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجره أجر من عمل بها. نعم. مثل صالح الأسمري وغيره من أهل البدعة يستدلون بهذا الحديث. والجواب أن من سن هنا بمعنى أحيا كما هو في صحيح مسلم بن جرير. ودخلوا أناس مشتابين النمار عامتهم مضر، فلما راهم النبي لقى لحالهم فقال اللهم صل عليه ليتصدق الرجل من درهمه من تمره من شعيره أو كما قال. ثم قام رجل وأحيا سنة الصدقة يعني، فأخذ صره لم تكن تحمل يده وضع عند الباب فتابع الناس فقال من سنة أي أحيا. فالبدع كلها ضلالة وأصحابه متوعدون بالنار وهي من كبائر الذنوب. وليس في البدع يقول البربهاري شيء صغير فصغاره يقول لكبارها، كما مر معكم أن ابن مسعود أنكر على قوم يعدون الحصى بالحصى بالتسبيح الحصى ثم آل بهم الأمر الخروج على الصحابة في النهروان. رأيت البدع تطور. رأيتم قصة اليوم الكلبان ذكرناها كيف بدأ شيئا شيئا الإخوان لين أن مسخ هذا المسخ الذي ترونه. فالبدع خبيثة تقسي القلب. نعم. طيب فإذا أغلق الطريق لبدع بقوله وترك الخصومات في الدين والجلوس مع أصحاب الأهواء. إمام هذا، شوف سبحان الله كيف الله خلت كلماته 1200 مخلدة كلمات ندرسها الآن في هذه الورقات كلها يعني بركة وعلم وأثر النبوة ظاهر عليها في أوج صوره في أحسن صوره وأجملها رحمة الله على الإمام من إمام مبارك. يعني ما منهك على البدعة بين لك القناة سد لك القناة اللي تعرف منها البدعة. إذا أن كل بدعة ظهرت، سمي معي الكهذا العصر، السورية، الإخوان، الصوفية، سمي ما شئت، كلها بالمجالس. أي والله يجلس. حتى المصلي يجلس مع جاره، كل شبهة تسبح في قلبه. فهي لها طريقان لا شك، الشيطان وما يزينه في القلب كما زين لقوم نوح، أو مبتدع تجالسه. ولذلك قال حسن لا تجالس أهل الأهواء. هنا الإمام أحمد قال ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وهذا أمر متفق عليه للأئمة، ما حد خالف الإمام أحمد في ذلك. قال حسن لا تجالس أهل الأهواء. نعم، في شخص هدانا الله إياه يعني اهتدى من السورية، لكن يقول أنا بقائي مع السوريين الآن أستغل الود اللي بينه وبينهم القديم وأحاول أدعوه. تستجيب منها جديدة أنت يعني، قد يوكلك الله بنفسك وتهلك. لا تعاند السلف ولا تخالف طريقته المثلى. نعم، لو كان عامي لا يحسن استدلال وشاف هذا وهذا شيخ وكذا أعطيه كلام لما تودد له، لكن منظر كما سمعت وسمى أناس منظرين، قلت لا يا فلان لا تجلس معه، أنا أعرف أن هذا المنظر كان يصلي في مسجدي، أقول لا تجلس معه، فأظهر طاعة جزاك الله خير، جزاك الله خير وأظهر طاعة. فلا بد أن تفارق أهل الهواء، لأنك إن جلست إليهم وكلت إليهم فالقلوب ضعيفة والخطأ والشبه خطافة. والأصل في كلام الإمام أحمد ترك الجلوس مع أهل الهواء حديث تعرفونه، خرج أبو داود في سنن من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، قال عمران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه يبتعد، فإن الرجل يخرج ليحسب أنه مؤمن فيتبع لما يسمع من كثرة الشبهات. قال وترك الخصومات في الدين، ما معنى الخصومات في الدين؟ ما معنى الخصومات في الدين؟ الخصومات في الدين ليس معناها الجدال مطلقا، لأن الجدال ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، قسم مطلوب محمود وقسم مذموم. قسم محمود قد يكون واجب حتى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى إيش؟
وجادلهم
بالتي أحسن، لأن أمر الله به. وكلمة جادلهم أمر فيدل المطلوب. فكم إنسان والحمد لله في أذكر في بعض المجالس من العامة جودلوا وتوضح لهم الحق، وكان أول في مشرق فصار في مغرب بمجلس واحد الحمد لله، فهذا مطلوب. لكن كلام الإمام أحمد في الخصومات في الدين هو أن تجعل أن يجعل الشخص من الشخص من السنة خصم كالمعتزلة والجهمية. المعتزلة عندهم قاعدة عقلانية عامة، ما هي؟
العقل،
العقل مقدم على النقل. إيش يقولون في المنطق؟ يقولون في المنطق العقل لا يخطئ، كيف؟ واحد زائد واحد اثنين، لكن النقل قد يخطئ، إذن الراوي قد يهم، فأنا أقدم العقل على إيش؟
النقل.
هذا غباوة منه، لأن إذا كنت تقصد بالعقل الأشياء الحسية من ينازع فيه؟ ولن تجد النصوص تخالف الأشياء الحسية، اتفق معنا الحمد لله من الواحد زائد واحد يساوي اثنين. لكن أنت تتكلم لما تقول نقدم العقل، تعرف الحمقى دول يتكلمون على إيش لما يقولوا نقدم العقل؟ الصفات الإلهية. نعم، الصفات الإلهية، والله غيب الغيوب سبحانه، كيف يدرك بالعقل؟ لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيقاس غيره عليه أو هو على غيره. فخطأ إعمال العقل في تصور الذات الإلهية أو في الصفات. فحينئذ هؤلاء الذين قدموا النقل على العقل قاسوا الله بخلقه فعطلوا الصفات، كما قال ابن تيمية، وقعوا في التشبيه فروا إلى التعطيل، فروا إلى شر ما مما هربوا منه، أول ما وقعوا فيه التشبيه ثم التعطيل. فلما جاءت النصوص تخالف عقوله ومنطقه مش سووا فيها، كانوا ايش كالخصوم يردون عليه. يلزم من هذا النص ان الله اذا قلنا انه في جهة العلو ان نحيز خاصم النص حتى تبطله، بيبطل النص معنا. وانت لما تخاصم خاصمك عند القاضي وش تريد يبطل ايش؟
شبه ذو حجته،
ولي هذه الارض يا سعادة القاضي ما له هذا الارض، انا عندي شاهد ويمين، جيب شاهدك يمين، جيب حجاج بتبطل ايش
حجته.
وهؤلاء الخصومات مثل كذا يجعلون السنة أعوذ بالله خصوم لعقوله، يقول لو أثبتنا على ظاهر التمادي بالجلوس مع أقوام كانوا يذمونهم يسبونهم لأهوال، تمادي بالجلوس معهم ومسامرتهم وأنستهم حتى صاروا منهم ما سمعوا كلام السلف وكلوا إلى قلوبهم، الله يعاقب. يعني كأنه ما أنزل القرآن يدل على وجوب اتباع منهج السلف، ومن يشاق الرسول بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى نصر جهنم، في الدنيا عقوبة عليه أن يزيق قلبه مثلا، وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أمر النبي إشقاء، أمر الله إشقاء، كله في النار إلا واحد. يجي يقول لا أنا ما أبغى أصير مع السلف، أنا هم رجال وأنا، فيعاقب بالزيغ ويصير مثله. جلس معه السلف كلهم يحذروا عدم الجلوس هو جلس، نعوذ بالله من جهل. غريزة في الناس حب الأنس وحب الدنيا، شوف عند صاحب الهوى فلوس أو شيء ويجلس معه ويأنسه ولا يخاف على دينه، نسأل الله العافية. نعم، ننتقل الآن قواعد الفقهية إلى الساعة السابعة، ثم ننطلق إن شاء الله إلى محاضرتنا المنهجية المهمة في الجزء الخامس من التحذير من السرورية في مسجد الشعيبي إن شاء الله.